إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأقدم كلمة بين يدي الدرس. توفي فجر اليوم عالم من علماء الأمة، وهو بقية السلف الصالحين علما وعملا واعتقادا ودعوة وخلقا وتزكية، هكذا نحسبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا العالم من أفقه أهل الأرض في هذا الزمان، لا يحسن الحرف لا قراءة ولا كتابة، لأنه كان ضريرا رحمه الله. وذهاب الدين وذهاب العلم إنما يكون بموت العلماء، ومصداق ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا الدين، إن الله لا يقبض هذا الدين، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق إلا الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زيد بن ثابت وهو يدفن، فقال بأعلى صوته: من أراد أن يعلم كيف يذهب العلم فلينظر كيف يدفن زيد رضي الله تعالى عنه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب العلماء. وقال ابن سيرين: ذهب العلم فلم يبق إلا غبارات، أي بقايا في أوعية سوء. واستشهدت عائشة لما رأت غربتها بقول لبيد، واستشهد بهذا البيت كل من رواها عنه، ولذا يسمى هذا الاستشهاد من الأحاديث المسلسلة. قالت: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وفسر غير واحد من السلف وعلى رأسهم عطاء ووكيع قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقال وكيع وعطاء رحمهم الله: نقصان الأرض ذهاب الفقهاء وخيار الأمة. وقال عكرمة والشعبي: لو كانت الأرض تنقص على الحقيقة لضاق عليك الحش الذي تتبرز فيه. العلماء أيها الإخوة هم حماه هذا الدين، ولا سيما العلماء الصادقين أمثال من فقدنا، فأحسن الله عزاءنا فيه. وأعزي نفسي وإياكم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. فلنصبر ونحتسب ونقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم اخلف هذه الأمة خيرا مما ذهب علما وعملا. هذا الشيخ الذي فقدناه يحسن أن نتمثل بقول قتيبة بن سعيد رحمه الله فإنه قال والإمام أحمد حي، قال يموت أحمد وتمضي السنة، ومات الشافعي وذهب الفقه، ومات سفيان الثوري ومات الورع. فحق لنا أن نقول هذه الأيام لقد مات الفقه ومات الورع معا بوفاة هذا العالم رحمه الله، وأدخله الله عز وجل فسيح جنانه، ونسأله سبحانه أن يزيد في إحسانه. هذا الشيخ هو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز. ولد هذا الشيخ سنة 1330 للهجرة، وحفظ كتاب الله وهو صغير، وعاش بين أهل العلم وبين العلماء، وتتلمذ على عدة من آل الشيخ، وكان من أشهر مشايخه الإمام الرباني محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فإنه لازمه 10 سنوات بالتمام، فلازمه من سنة 1347 إلى سنة 1357، ثم رشحه الشيخ بأن يكون قاضيا، فكان رحمه الله تعالى قاضيا في منطقة الخرج 14 عاما من سنة 1357 إلى سنة 1371 للهجرة، ثم بعد القضاء انتقل إلى التدريس في المعاهد الدينية حتى افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. فوسدت إليه سنة 1381 للهجرة نيابة رئاسة الجامعة، ثم أصبح بعد ذلك رئيسا للجامعة، ثم أصبح رئيسا لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد. الشيخ من المقلين من التأليف، وجل كتبه من إملاءاته ومن فتاويه، ولكن تلاميذه ملأوا الدنيا، لا يوجد قطر من أقطار الدنيا إلا وله فيه تلاميذ. وتلاميذ الشيخ من أكثر التلاميذ وفاء لشيوخه، لا يعرفه إلا من عاش معه، من يجلس مجالسه يعلم ورعه ويعلم هيبة العلماء الأقدمين. حدثني بعض تلاميذه قال: كنا لما نسمع أن الشيخ جاء زائرا للجامعة الإسلامية فوالله كنا نملأ ريقنا وتكاد أرجلنا لا تحملنا، والشيخ لا يراه، ولكن له هيبة جليلة وعظيمة، ومن الله علي وجلست في مجالسه في بيته في بعض مجالسه، وشعرت بالهيبة التي يتمتع بها الشيخ، وشعرت باحترام طلبته لشيخه، فإنه قليل الكلام قليل التعليق، ولكنه إن نطق فكان كالإمام الزهري، إن نطق يكتب كلامه رحمه الله، لا ينطق بكلمة إلا ويتلقفها الطلبة فيكتبونها رحمه الله تعالى. صفات الشيخ وسماته وهديه أشبه ما يكون بسلف الصالح، لا تحدث عن حلمه وعن صبره، يتوافد عليه الطلبة ولا يمل ولا يكل من التدريس، تقرأ عليه الكتب، ألوف الطلبة من كبار علماء الأمة قرأوا عليه، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهو من نتاجه وهو تلميذ من تلاميذه، وكان شيخ منصفا، وكان شيخ جوادا كريما رحمه الله تعالى. حدثني بعض القريبين الملازمين للشيخ قال: الشيخ منذ أكثر من 15 سنة لم يأكل الطعام لا مع زوجه ولا مع أولاده، فإن له مائدة الغداء، فإن مائدة الغداء والعشاء في بيته لكل إنسان من 15 سنة، لا يمضي يوم على غداء أو على عشاء إلا وعنده ضيف، ومائدته ممدودة. كان راتب الشيخ في أواخر حياته 55,000 ريال، وحدثني بعض القريبين منه قال كان الشيخ يستدين على هذا المبلغ لكي يساعد طلبة العلم المحتاجين، ولكي يتصدق على الفقراء، ولكي يكرم ضيوفه رحمه الله. كان لا يعيش الدنيا ولا يقيم لها وزنا رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في الصالحين، وأن يجعلنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. هذه كلمة أحببت أن أقدمها بين يدي الدرس عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وسيصلى عليه غدا في بيت الله الحرام بعد صلاة الجمعة. نسمع، ووصلنا في درسنا الماضي إلى أواخر قصة أسامة لما قتل ذاك الرجل الذي نطق بالشهادتين. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأنبه صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تكلمنا على هذا الحديث، وتكلمنا على فوائد الإسناد وعلى طرقه في الدرس الماضي، وبقيت بقية من كلام الإمام النووي نسمعها ونعلق عليها.
قال رحمه الله: وأما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل.
هنا نقل هذا المعنى عن إمامين صغيرين، الإمام الشافعي وهو مشهور معلوم، وأما الثاني فهو ابن القصار المالكي، وهذا هو علي بن عمر البغدادي وهو شيخ القاضي عبد الوهاب. ولما يقول المالكية في كتبهم قال أصحابنا البغداديون، فإنما يريدون ابن القصار هذا والقاضي عبد الوهاب. في كتب المالكية لما نقرأ قال البغداديون أو قال أصحابنا البغداديون، فإنما يريدون ابن القصار هذا والقاضي عبد الوهاب ابن نصر رحمهم الله. الآن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقتله؟ فإن قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أصبح معصوم الدم، فهو اسمك قبل أن تقتله. لكن تكون في الحديث مشكلة، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قبل أن يقول لا إله إلا الله ماذا كان؟ كان مهدر الدم. ولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أنت يا أسامة بمنزلته قبل أن تشهد، أي إنك مهدر الدم. لولا أنك قتلته متأولا لكان حقا على الوالي أن يقتلك. لماذا؟ لأنك قتلت مسلما نطق بالشهادتين. ولكن لماذا لم يقتل أسامة؟ لأنه قتله بتأويل. وردت رواية في صحيح البخاري تزيل هذا الإشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الجملة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب الديات في الباب الأول، قال للمقداد: إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفي إيمانك في مكة قبله، أي هذا الذي قتلته كان مؤمنا وكان يخفي إيمانه، فحاله أنت لما قتلته كحالك أنت لما كنت تخفي إيمانك في مكة قبله. هذا التفسير أقوى من المذكور عند الإمام النووي، لأنه من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الإمام البخاري، وأعجب كيف الإمام النووي يصل عنه، وهو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن الخطاب: يعني لولا عذرك بالتأويل المصطفى للقصاص عنك. قال القاضي:
القاضي من هو؟ هذه قاعدة، أينما وجدتم القاضي هكذا في شرح الإمام النووي فاعلموا أنه القاضي عياض، والكلام منقول من إكمال المعلم لشرح صحيح مسلم وقد سمع حديثا. نسمع.
قال القاضي: وقيل معناه أنك مثله في مفارقة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المفارقة والإثم فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وخلقا.
الأصوب والأحسن ما قلناه من تفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميل.
هنا الوالي أو نائبه لا يخطأ، حكم الوالي أو القاضي ينفذ في الظاهر والباطن أم ينفذ فقط في الظاهر؟ ينفذ فقط في الظاهر. يعني لو أن قاضيا مسلما حكم لي بشيء أنا أعلم بطلانه، هل هذا الشيء يصبح حلالا عندي؟ لا. لي حديث أم سلمة في كتب الستة: إنما أنا بشر مثلكم أقضي ليلكم على نحوي ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من نار. حكم القاضي في الشرع لا ينفذ في الباطن وإنما ينفذ في الظاهر. هل وجد لك أن قاضي قضى بقطع يد أو بقتل نفس ثم تبين له فيما بعد أن قضاه خطأ، هل عليه القصاص؟ قولا واحدا لا يقتص منه، قولا واحدا لا يقتص منه. ولذا العلماء قالوا فيما يخطئ فيه الإمام أو نائبه أو وليه فإنه لا قصاص ما لم يظهر تقصد التعمد، ما لم يظهر تقصد التعمد. ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا، واضح هذا لأنه متأول. هل الدية واجبة على أسامة لما قتل هذا الرجل؟ قال: لا إله إلا الله. هل عليه دية؟ لم يثبت في أي طريق من طرق الحديث، لا طرق الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بدية، لم يثبت. نسمع الآن كلام الفقهاء ونتكلم بإيجاز على الراجح إن شاء الله.
قال: وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا
الحمد لله،
وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة لأنها ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره، وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر.
نبقى في موضوع الدية والكفارة. موضوع الدية النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الديته في هذا الحديث لسقوطها عنه، لسقوط الدية عن أسامة. أما الوالي إن أخطأ فعليه الدية، أو نائبه إن أخطأ مع مسلم فعليه الدية. واختلف العلماء، الدية تكون في مال عاقلته أي عشيرته، أم في مال بيت المال، أم في بيت المال. والصواب، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى في المجلد 22 صفحة 14، قال شيخ الإسلام: والأظهر أن الدية لما يخطئ الوالي أو نائبه تكون في بيت المال، حتى لا يجحى العاقلة، حتى لا يقع الظلم على العاقلة، وإنما هو أخطأ لأنه قد تولى هذا المنصب. وإن تكون الدية في مال من؟ تكون الأظهر والأجود أن تكون الدية في مال بيت المال وليس في مال عاقلته. أما هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لأسامة الكفارة والدية لأنه ظنه أنه من العدو، قام في ذهنه لما قتله أنه كافر وليس بمسلم. ثم من مات وكان مسلما وليس له ولي يطالب بديته، قال بعض أهل العلم وعلى رأسه ابن عباس، فإنه لا دية له. لو هذا يا رب دية، من الذي سيطالب بديته؟ كافر، أتى على شكل أنه كافر. فإن كان يسلم إيمانه فأهله مسلمون، فأهله كفار، فلا يوجد من بينهم من يطالب بديته. واستنبط ذلك ابن عباس من قول الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يجعل على القاتل قصاص ولا دية سوى الرقبة المؤمنة، سوى الرقبة المؤمنة وهي الكفارة. ولذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة الدية لأنه قتله وهو يظن أن دمه حلال ومهدور وليس له حرمة، والله أعلم. ثم العاقلة لا تحتمل الاعتراف، يعني العاقلة بمعنى لو أن رجلا جاء لعشيرته وقال: أنا قتلت فلانا، ولا يوجد من يطالبك، من يطالب بدمك، فإن العاقلة لا يجب عليها أن تدفع المال حتى تهدر دم من جاء من يطالب بدمه، فإذا لم يهدر دمه فالعاقلة لا تحتمل. يعني العاقلة تحتمل الدية من أجل المحافظة على هذا الإنسان الذي هو منها، فما لم يوجد أحد يهددها فإنها ليست مطالبة بالدفع بمجرد أن يقول الرجل: أنا علي دية أعطوني مالا، حتى لا يحصل الابتزاز. قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بوحي من الله أن هذا الذي قد مات قالها وهو غير مخلص، ولذا النبي أهدر دمه. ولكن أراد أن يعلم أسامة وغيره من المسلمين ألا يعامل الناس إلا بالظاهر. وهذا الكلام ليس بصحيح لرواية الإمام البخاري السابقة لما قال: فكذلك كنت تخفي إيمانك في مكة قبله. وقال: إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقتلته. فالنبي قال: أظهر إيمانه، وهذا يضعف هذا الاحتمال الأخير، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما ما قاله جندب بن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر ووعظهم، ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل.
قلنا هذا، قلنا الأصل في الإنسان الذي له جاه أو علم أو كلمة مسموعة، الأصل فيه أن يتصدق على هذا على هذه أن يتصدق بهذه المنزلة على المسلمين بأن تكون بأن يوظفها بأن يخمد الفتن. فجندب بن عبد الله كما رأينا جمع الناس ووعظهم أن لا يشاركوا في الفتنة في زمن فيما وقع بين الأصحاب، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر.
هذه قاعدة ويذكرها بعضهم على أنها حديث، إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهذا الحديث يذكره كثيرا علماء أصول الفقه في كتب الأصول، وهذا حديث لا أصل له، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعدة صحيحة. نعم.
قال: وأما قول أسامة في الرواية الأولى فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه، يعني أسامة.
ظاهر هذه رواية التعارض، رواية قلته، رواية فذكرته للنبي، ورواية بلغ ذلك النبي، ورواية فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه. هذا ظاهر التعارض. ما هو التوفيق؟ ذكرناه. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال: فدعاه يعني أسامة فسأله، فيحتمل أن يجمع بينهما بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه، فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، والله أعلم.
نأتي الآن إلى باب جديد، نسمع الأسانيد والمتون ونحاول أن نقرأ بابين، لأن الأحاديث متشابهة وشرحها ظاهر، ولا سيما على القواعد التي قدمناها في الأحاديث السابقة. نسمع ونقف مع لطائف الإسناد على العادة. نسمع إن شاء الله الطريق الأول.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
إن كنتم تذكرون ذكرنا أقوى إسناد لأهل المدينة، ما هو؟ تفضل. مالك عن نافع عن ابن عمر، أقوى إسناد لأهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا مثله إن لم يكن ينازعه لم يكن أقوى من مثل إسناد هذا الحديث، أعني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أحمد بن صالح قدم رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر على رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وأما ابن معين فمن الأسانيد الشهيرة والقوية جدا والتي أخرج أصحاب الصحيحين بها مئات الأحاديث، الزهري عن عروة عن عائشة، عروة ابن أخت عائشة، عروة من هو؟ ابن الزبير. من أمه؟ من أمه؟ أسنان بنت أبي بكر. فهو مكثر جدا في الرواية عن خالته، ومن أخص أصحابه الزهري، أخص أصحاب عروة الزهري. لذا لو فتحتم تهذيب الكمال أو أطراف مسند الإمام أحمد ورأيتم الزهري عن عروة عن عائشة لقلبتم نصف مجلد أو ما يزيد، لو قلبتم بس خطر في بالك 20 حديث تحفظ إسناد ثلاثي ل20 حديث. وهكذا تحفظ أسانيد. من أشهر الأسانيد على الإطلاق عروة عن الزهري عن عائشة. ومع هذا فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن معين يقول: وعبيد الله عن القاسم عن عائشة مقدم عندي على عن الزهري عن عروة عن عائشة. عبيد الله هذا مدني من ذرية عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عبد الله ابن عمر، وهو ثقة. ويقال باختصار عبيد الله ابن عمر العمري، هكذا يختصر. وله اخ شقيق اسمه عبد الله، فعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. هذه اشياء مسلمات في علم الاسناد ينبغي ان تعرف، وهي سهلة. لما كنا نقرأ ابو معاوية الضرير، من هو ابو معاوية الضرير؟ محمد بن خازم. ابو معاوية الضرير مختص بمن؟ اوثق الناس بمن؟ الأعمش. مش هيك؟ هذا امر معروف، مر بنا اسانيد كثيرة ان ابا معاوية عن الأعمش، ابو معاوية عن، وهكذا. ابو معاوية عن عبيد الله بن عمر مضطرد وضعيف. ابو معاوية ثقة وعبيد الله ثقة، لكن ان روى ابو معاوية الضرير عن عبيد الله هذا يكون الاسناد في اضطراب. وكثير من الاحاديث اعلت بقول العلماء انها من رواية ابي معاوية عن عبيد الله. هذه اشياء احببت ان اذكرها بين يدي هذا الاسناد. ثم قال: حدثني الامام مسلم زهير بن حرب محمد بن مسمى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة. من ابو اسامة هذا؟ حماد بن اسامة. من هي طبقته؟ شيخ مسلم ظاهر، هو شيخ ابن ابي شيبة ليس كذلك؟ ابن نمير هذا من هو؟ من هو ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم، وهذا ليس شيخه، وانما هذا ابو محمد بن عبد الله بن نمير. من يكون؟ عبد الله بن نمير. اما كنا نقرا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني ابي، فلما ذكر هنا ابن نمير من المراد؟ عبد الله بن نمير. قال كلهم. من هم كلهم؟ كم واحد؟ كلهم كم؟ ثلاثة. من هم؟ يحيى القطان وابو اسامة حماد بن اسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بالاسناد. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الفتن برقم 7070. قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الطعنبي حدثنا مالك به. هنا رواه عمن عن مالك؟ عن يحيى بن يحيى الواسطة بين مسلم ومالك. من؟ يحيى بن يحيى. من يحيى بن يحيى هذا؟ هذا الأندلسي وليس الليثي. قلنا يحيى بن يحيى الرواة عن مالك اثنان، واحد أندلسي وآخر ليثي. والموطأ المتبوع برواية يحيى بن يحيى الليثي وليس الأندلسي. نأتي الإسناد الذي يليه. لكن أنبه لشيء، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح. حمل يعني مجرد ما أحد يحمل السلاح عصا، هل الاسم بالحمل أم بلازم الحمل؟ لازم الحمل. لذا الإمام مسلم من عادته جاءت رواية مجملة يبحث عن لفظ يبين هذا الإجمال. اسمعوا الآن الرواية الثانية. استسمع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا.
إذا ما المراد من حمل علينا السلاح؟ أي سلة. والمراد بالاستلال؟ احتلال. الاستلال فيه نوع اعتداء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحمل في الرواية الأولى على المقاتلة للملازمة الغالبة بين الحمل والقصر، عشان لا يقتل حتى يحمل. ولذا ورد هذا الحديث عند البزار من حديث سمرة بن جندب، ومن حديث أبي بكر، ومن حديث عمرو بن عوف، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح ليس منا. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من رمانا بالنبل فليس منا، أو بالنبل فليس منا. فرواية من رمانا، ورواية من شهر، ورواية من سلى، ورواية من حمل. المراد ليس ذات الحمل، وإنما المراد ما يتبع الحمل من الاعتداء والإيذاء والمقاتلة وهكذا. ابن نمير المذكور هنا، هل هو ابن نمير المذكور في الإسلام الماضي؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، هذا محمد ابن عبد الله بن نمير، وذاك الأب، وذاك عبد الله بن نمير، هذا الشيخ وذاك الأب، هذا شيخ مسلم وذاك شيخ مسلم. نسمع الطريق الثالثة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد من الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الإسناد فيه لطيفة، ولطيفته أن جميع رواته كوفيون، كلهم كوفيون، من أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريب، ومن لطائفه أن فيه غير واحد من آل أبي موسى الأشعري، من الأشعريين. الأشعريين نسبة إلى قبيلة. عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة يروي عن جده بريد بواسطة حماد بن أسامة، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة، يروي بريد أيضا عن جده أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هذا مشهور جدا بروايته بكنيته، ويروي كثيرا عن أبيه، واختلف العلماء في اسمه لاشتهار كنيته. بعض الناس اشتهار الكنية ينسى الناس اسمهم ووقع خلاف، فقيل ان اسمه عامر وقيل ان اسمه الحارث. اما ابو موسى الاشعري ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. ابو موسى الاشعري هو عبد الله بن قيس رحمه الله. هذا الحديث كم شيخ الامام مسلم فيه؟ ثلاثة. من هم؟ ابو بكر ابي شيبة، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. طيب عبد الله بن براد الاشعري، وابو كريب ما اسمه؟ محمد بن علاء طيب الهمداني والهمداني. نسمع الآن أستاذ البخاري. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن برقم 771. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة بالإسناد. ما الفرق بين هذا الإسناد وبين أستاذ البخاري؟ لا شيء، هو البخاري يقول حدثنا محمد بن العلاء. من هو محمد بن العلاء؟ أبو كريب. فاشترك البخاري ومسلم في إخراج هذا الحديث من الشارح إلى الصحابي بنفس اللفظ، باللفظ نفسه، لكن ذكر مسلم رحمه الله شيخين مع أبي كريب، وهما ابن نمير وابن أبي شيبة، ابن براد عفان وابن أبي شيبة. نأتي الآن إلى كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه ابن عمر وسلمة وأبو موسى.
من سلم هذا؟ إياس بن سلمة عن أبيه، هذا سلمة بن الأكوع، إياس بن سلمة عن أبيه أيضا إنسان مشهور، سلمة هذا الصحابي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم.
قال وفي رواية سلمة من سل علينا السيف، وفي إسناد أبي موسى لطيفة، وهي أن إسناده كلهم صوفيون، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريب. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، فأما براد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال.
هذا شيخ للإمام مسلم، توفي سنة 234 للهجرة. نعم.
وأبو كريب محمد بن العلاء، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الموحدة، وأبو بردة اسمه عامر، وقيل الحارث، وأبو موسى عبد الله بن قيس. وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب، وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر.
إذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا؟ قال الشارح من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص. لماذا قال بغير حق؟ لأنه إن حمله على مسلم بحق يكون منهم، كيف يحمل السلاح على مسلم بحق إن كان لاغيا؟ مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وبغى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة. فإذا قتال فئة الباغية قتال لا يدخل تحت هذا التهديد الوعيد. ولذا قال الشارح رحمه الله من حمل السلاح على المسلمين بغير حق، ليخرج من هذا الوعيد من حمل السلاح على المسلم بحق. لماذا قلنا من حمل علينا السلاح فليس منا؟ لماذا لا نقول انه يكفر؟ لان الله عز وجل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاثبت لهم ايمانا واثبت لهم اقتتالا، فاذا ليس كل اقتتال كفر. فمن حمل علينا السلاح ليس منا اي لا يكفر، وانما يكفر ان استحل، ان قال قتل المسلم حلال بغير تأويل وبغير حق، هذا كفر على ما قدمناه في اكثر من مرة. والعرب استخدمت قديما لست مني على معنى لست على طريقتي ولست على خلقي ونهجي. الأب يقول لابنه لست مني، ما معنى أن يقول له لست مني؟ هل يتهمه في نسبه؟ لا، وإنما المراد أن يتبرأ من أفعاله التي تخالف ما رباه عليها. ولذا قال الشاعر إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. إذا اعتديت على أسد لقيت أسد فأنت لست مني وأنا لست منك. وهذا لا ينفي أن لا يكون هذا المعتدي من قبيلة أسد أو أنه ليس منه، والشاعر يخاطب ابنه. ومع هذا ذهب بعض السلف على رأس سفيان بن عيينة أن الأشياء التي فيها تهديد ووعيد وخوف ولا سيما على مسامع العامة تترك حتى يتصاعد وينزجر الناس ولا تفسر، ترك الصلاة كافر، ليس منا من فعل كذا، هذه تذكر من غير تعليق حتى ينزجر الناس، لكن لا تحمل على التفسير الحقيقي. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله أعلم.
يوجد تفصيل بديع لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في مثل هذا الحديث، ولا حديث في مثل هذا كثيرة جدا ليس منا، وجمع جلها أستاذ باسم الجوابرة في رسالته مرويات اللعنة، جعل بابا ليس منا في رسالته. شيخ الإسلام يحمل هذا الحديث على أن النفي نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، النجاة تكون بأصل الإيمان، والزيادة على الإيمان قسمان، قسم واجب وقسم مندوب. فحمل شيخ الإسلام هذه الحديث ليس منا على نفي كمال الإيمان الواجب، لا نفي أصل الإيمان ولا نفي الكمال المستحب الزائد. قال: وفاعل ذلك معه من الإيمان ما يستحق أن يشارك المؤمنين في دخول الجنة في المآل، ومعه من الفسق والفجور ما يستحق أن يعاقب فيشارك المشركين في دخول جهنم، ولكنه يفرقهم بأن لا يخلد فيها. إذن كلام شيخ الإسلام محمول على نفي كمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان المستحب. وله كلام جميل وقوي في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 293 294، فمن أحب أن يتزود وأن ينظر فلينظر في هذا الموطن فيجد ما يسره. نأتي للباب الذي يلي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
هذا الحديث فيه لطائف أشهرها، أشهر هذه اللطائف أننا ذكرنا في الدروس الأولى إن كنتم تذكرون أن من سمات صحيح الإمام مسلم أنه منقول عن نسخ حديثية، ولذا امتاز صحيح مسلم بالدقة حتى على صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث موجود في نسخة سهيل عن أبيه، موجود في نسخة سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وقعت هذه النسخ ونقل منها بالحرف، وقعت لمسلم بإسناد ونقل مسلم منها الأحاديث، فوقعت له النسخة التي كتبها سهيل. من سهيل هذا؟ ابن أبي صالح. من أبو صالح؟ ذكوان السمان المختص بأبي هريرة وأبي سعيد الخدري القريب منهما الكثير الرواية عنهما. ولذا مسلم رحمه الله تعالى امتاز صحيحه بالدقة المتناهية رحمه الله تعالى. ابن أبي حازم مر بنا كثيرا، من هو؟ ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، وابنه عبد العزيز. نسمع الإسناد الذي يليه.
قال
القاري، طبعا نسبة للقرية وليس نسبة لأنه قارئ، القاري نسبة إلى قرية مش إلى قبيلة مشهورة، وليس نسبة إلى أنه قارئ. نعم نسمع، تفضل. أو الأحوص كنى لغير واحد، وقد بوب الإمام مسلم في كنى والأسماء باب أبو الأحوص وأورد 4 أو 5 من الأسماء. نسمع.
قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أطابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
هنا يوجد مجموعة أشياء ينبغي أن نقف عندها في هذا الإسناد. من يقول لنا شيئا من لطائف هذا الإسناد؟ نسمع. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة من؟ ابن سعيد. وابن حجر، ابن حجر مين؟ من ابن حجر؟ علي بن حجر السعدي. صاحب ماذا علي بن حجر؟ أليست له صحيفة وقلنا لكم أنها مطبوعة وأخبرناها للدرس؟ حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، له صحيفة طبعت حديثا من شهر. وهذا من لطائف هذا الإسناد أن مسلما نقله من صحيفة علي بن حجر، يعني شيخ أدلف كتابا جمع حديث إسماعيل بن جعفر ثم أذن لتلميذه مسلم أن يرويه فليفضل. فمسلم لما ألف الصحيح انتقى حديث علي بن جعفر حديث علي بن حجر من كتاب شيخه وليس من حفظه. وهذا أدعى لأن تكون الأحاديث باللفظ وبالحرف وبأدوات التحمل أن تكون دقيقة جدا. ولذا من أسباب دقة الإمام مسلم بالألفاظ وبأدوات التحمل أنه اعتنى بالنسخ الحديثية. لكن انتبهوا معي، يوجد لطيفة أخرى. جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. لماذا هذه الجملة الاعتراضية؟ قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. لماذا؟ هات يا أحمد. أولا ابن أيوب صرح بحدثنا، ثانيا أن ابن أيوب لم ينسب إسماعيل، لم يقل ابن جعفر. علي بن حجر وقتيبة قالا جميعا عن إسماعيل بن جعفر، أما ابن أيوب ماذا قال؟ حدثنا إسماعيل فقط. مسلم في مثل هذه الصورة العادة يقول له ابن جعفر، أليس كذلك؟ لماذا لم يقل هنا وهو ابن جعفر؟ إن هذا له لم يتوضح سابقا. لو لم يوضحه الشيخان المتبقيان لبينه لنا مسلم وقال وهو فلان، لكن لماذا لم يقل إن قوله لا داعي له؟ لأن شيخيه قد بينا ذلك. الأمر الثالث، اللفظ الذي ذكره مسلم لكن من؟ لفظ المذكور الآن روى لمسلم ثلاثة من المشايخ، يحيى بن أيوب، قتيبة بن سعيد، علي بن حجر. اللفظ الذي بين أيدينا لفظ من؟ لفظ ابن أيوب قولا واحدا. اللفظ المذكور لفظ ابن أيوب قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذا الحديث موجود في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 286 وفيه مغايرة على الموجود هنا، فيه مغايرة على الموجود هنا. قال علي بن حجر عن إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ علي بن حجر قال حتى، وابن أيوب قال كي، ثم قال علي بن حجر حتى يراه الناس من غش فليس منا. علي بن حجر قال منا، وابن أيوب ماذا قال؟ من غش فليس مني. وهذا يدلل على دقة مسلم. كيف عرفنا هذه الألفاظ؟ لما رجعنا للصحيفة علي بن حجر، والحديث كما قلنا موجود في رقم 289 في الصحيفة. وقلنا الإمام مسلم أكثر من الرواية عن علي بن حجر، وروى عنه في صحيحه من صحيفته 188 نص روى مسلم عن علي بن حجر من صحيفة علي بن حجر السعدي 188 حديثا. طيب نسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة. وأبو الأحوص محمد بن حيان الياء المثنى. وقوله: حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم. واسم أبي حازم هذا سلمة بن دينار. وقوله: صبرة من طعام، هي بضم الصاد والإسكان الباء. قال الأزهري: الصبرة الكوبة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإقرار بعضها على بعض.
الصبر الاحتمال، فسميت هذا الطعام المجموع بعضه على بعض بالصبرة. وقلنا الإمام النووي في شرحه يكثر في النقل من إمامين أو عن إمامين من أئمة اللغة، هما الأزهري وينقل من كتابه تهذيب اللغة، ومن الجوهري وينقل من كتابه الصحاح. نسمع.
قال: ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صغير،
أي كأن بعضه يصبر بعضه. وقيل قيل لها صورة للحبس لأن صاحبها حابسها، لأن صاحبها يحبسها فيبيعها على هذا الحال وهي محبوسة مع بعضها بعضا. نعم نسمع.
قال: وقوله في الحديث: أصابته السماء، أي المطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، كذا في الأصول مني، وهو صحيح، فقد تقدم بيانه في الباب قبله والله أعلم.
أي معنى فليس مني على ما ذكرناه. وقلنا أن الحديث في صحيفة علي بن حجر ورد بليس منا، وهنا من غش، والرواية التي قبلها من غشنا. والأحكام الشرعية تخص الأفعال ولا تخص الذوات، فالغش حرام للكافر ومسلم، كما أن المعروف فيه أجر للكافر والمسلم. السبق على الكافر جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، في كل ذات كبد رطب أجر. بل السبق على الحيوان جائزة. فالأحكام الشرعية لا تخص الذوات وإنما تخص الأفعال. كل ما ورد في القرآن حرمت عليكم يراد بها الفعل، إلا الخمر فإنها حرمت لذاتها. ولذا لم يقل الله عز وجل لنا حرمت عليكم الخمر، لو قال حرمت عليكم الخمر لجاز لنا أن نستفيد منها، إما بيعا وإما شراعا وإما صنعا. حرمت عليكم الميتة، لنا أن تستفيد من جلد الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، أي النكاح، التحريم الأفعال. أما قول الله عز وجل الخمر فاجتنبوه، فكان ملعون، كان ملعونا من صنع الخمر ومن حملها ومن باعها ومن شربها، كما ورد في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم ونجيب على الأسئلة على وجه العجلة. حكم الصلاة، صلاة الغائب على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه صلاة الغائب إلا على النجاشي، ولذا من يصلى عليه حاضرا لا يصلى عليه غائبا، ولذا من يصلى عليه حاضرا لا يصلى عليه غائبا. الكلمة التي قلتها هل تعتبر تأمينا؟ لا، لا تعتبر تأمينا، ولكننا بحاجة لأخلاق العلماء وأن نستحضر أخلاق العلماء، ولا سيما من كانوا بين ظهرانينا ومن عاشوا في عصرنا، حتى يقع الاهتداء والاقتداء بهم. فالكلمة التي قالت حتى نستفيد من خلق هذا الإنسان وهذا العالم ليقع الاهتداء والاقتداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أخلاق العلماء مع علم العلماء. النبي القدوة نعم، لكن الإنسان القدوة التي تراها ليس الخبر كالمعاينة، فما أحوجنا أن نلازم الصالحين وأن نرى أخلاقهم. والناظر في كتب التراجم يجد أن الناس كانوا يلازمون العلماء فقط، ليس فقط الاستفادة من علمهم، وإنما لأخذ سمتهم وهديهم. متى تكون رواية الإرسال أقوى من رواية الوصل؟ إذا كان الذي وصل مغموز فيه، أو إذا كان الذي وصل لا يعرف باختصاص بهذا الشيخ، وإنما يعرف بأن له أوهاما فيه، أو إذا كان الذي قد وصل واحد والذي أرسل عدد كبير. كيف نقدم الروايات لما تتعارض؟ إما للعدد وإما